بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذه الرسالة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر، ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب، ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا.
هذا فصل آخر وضح فيه الشيخ رحمه الله تعالى سببا آخر من الأسباب التي يدفع بها القلق والهم والغم الذي قد يؤلم القلوب ويلحق بها، وذلك عندما يصاب الإنسان بنكبة، عندما يصاب بمصيبة. لا شك أن المصيبة قد تحدث له هما، تحدث له قلقا، ومطلوب منه في تلك اللحظة أن يستجلب إلى قلبه ما يدفع عنه الهم والقلق، لأن الهم والقلق بقاؤه في النفس لا نفع فيه ولا فائدة. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم ومن الحزن. فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة وآلمت قلبه وأحزنته أرقته، عليه أن يجلب إلى قلبه أسبابا تدفع عنه هذا الهم وتطرد عنه هذا الغم. فيقول الشيخ: إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر. يعني لو نضرب مثالا على ذلك للتوضيح، يعني شخص في سيارته حصل له حادث في السيارة وتألم وأصبح في قلبه قلق ويعني هم على هذا الشيء الذي حصل، لو يقدر في هذه الحالة أسوأ الاحتمالات، يعني يقول مثلا: الحمد لله هذا الحادث فيه ناس يتوفون في هذا الحادث، وأنا سليم صحتي أو يقول فيه ناس يصابون في مثل هذا الحادث بكسور في البدن وإلى آخره. ولهذا بعض الناس في مثل هذا يقولون الحمد لله في الحديد وليس في يقولون في الحديد ولا في الأشخاص. لما يقولون هذه الكلمة في الحديد ولا في الأشخاص هذا هو نفس المعنى الذي يشير إليه الشيخ تقدير أسوأ الاحتمالات. فإذا قدر الإنسان أسوأ الاحتمالات يجد أن الحالة التي حصلت له ماذا أهون من غيرها ودفع عنه من الشر والمصاب ما هو أعظم من الذي حصل، فيجد أنه بهذه الطريقة تخف عليه ويخف عليه الألم. ثم إذا فعل ذلك عليه بعد ذلك أن يسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. يقول فبهذا التوطين وهذا السعي النافع تزول الهموم، تزول الهموم، يعني يجمع بين أمرين: الأمر الأول يقدر أسوأ الاحتمالات ويحمد الله عز وجل أن الذي حصل له أخف من غيره، أخف من غيره. العوام يقولون في مثل هذا الموطن كلمة جميلة، يقولون للأشخاص الذين مثلا يصيب حادث أو كذا يقولون ما دفع الله كان أعظم، أعظم من هذا الأمر، يعني دفع عنك أعظم من هذا الشيء. فالإنسان إذا قدر أسوأ الاحتمالات يحمد الله عز وجل أن الحال التي حصلت له حالة يسيرة خفيفة أخف من غيرها، ويجمع مع ذلك أن يبذل السبب في رفع مثلا المضار التي حصلت وجلب المنافع يسعى في ذلك. أيضا في مثلا إصابته بأسباب الخوف أو أسباب الأسقام أو أسباب الفقر أو الفقد لما يحب من المحبوبات، عليه أن يتلقى كل هذه الأشياء بطمأنينة القلب، بطمأنينة القلب وتوطين النفس عليها، وتوطين النفس عليها، يوطن نفسه على كل حال. ويعني النعم لا تدول، لا تدوم، والأحوال تتغير، فيوطن الإنسان نفسه على كل حال، وليعلم أن هذه الدار الدنيا دار ابتلاء، والعبد عرضة للبلاء، عرضة للبلاء في أي لحظة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيوطن نفسه على الابتلاء بفقد محبوب، حصول مرهوب، حصول مخوف، إلى غير ذلك، يوطن نفسه على ذلك، فيتلقى ما يصيبه بنفس مطمئنة ونفس راضية بقضاء الله، وهو على يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى ما استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة.
هذه أيضا مسألة مهمة جدا في باب دفع القلق. يحتاج العبد أن يعمل على تقوية قلبه ويقوي قلبه، يعني طريقة تقوية القلب هي أمر واحد، يقويه بالإيمان. لا يمكن أن يتقوى القلب إلا بالإيمان، بالثقة بالله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتفويض إلى الله جل وعلا، بالتسليم لقضاء الله. فالعبد بحاجة إلى تقوية القلب، بحاجة إلى تقوية القلب. تقوية القلب تكون بالعلم، قراءة القرآن وقراءة أعمال القلوب. أعمال القلوب مهمة جدا أن يقرأ فيها الإنسان حتى يقوي قلبه بتلك الأعمال، يقوي قلبه بالتوكل، يقوي قلبه باليقين، يقوي قلبه بالثقة بالله، يقوي قلبه بالتفويض إلى الله عز وجل، يقوي قلبه بالرجاء ما عند الله عز وجل، يقوي قلبه بالثقة بدفاع الله عن عبده المؤمن، يقوي قلبه بهذه الأعمال القلبية العظيمة. وتقوية القلب بهذه الأشياء يحتاج أن يقرأ في فضائلها، ويقرأ في النصوص الواردة فيها، ويقرأ في ثمارها وآثارها حتى تدخل وتتمكن من قلبه. فإذا كان القلب قويا تندفع هذه الأشياء وتزول بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا كان القلب ضعيفا ينزعج عند المصائب وينفعل مع الأوهام والخيالات وما يرد على القلب من الأفكار السيئة. يعني بعض الناس لضعف قلبه بعض الأفكار السيئة تؤرقه وتمنعه من النوم، تمنعه من الراحة، لا لشيء إلا لمجرد أفكار سيئة وردت إلى قلبه، توهمات يبني عليها أشياء فيمرض بسبب ذلك، وهي مجرد أوهام، يمشي مع أوهام تؤرق قلبه، تزعج نفسه، تقلقه، تكدر خاطره، تذهب عنه الراحة والنوم، وما هي إلا أوهام، ما هي إلا أوهام. هذه الأوهام ما ليس لها علاج إلا تقوية القلب، تقوية القلب بالإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعمل المرء على ذلك، على تقوية قلبه، هذه الأوهام من أشد ما يكون في الأمراض، من أشد ما يكون في الأمراض، حتى تحدث للعبد، يعني إذا ما استعان بالله ولجأ إليه تحدث له الانهيار العصبي والغموم والأمراض حتى البدنية. نعم.
قال رحمه الله: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
آمين. أيضا هنا يؤكد الشيخ على ما به يقوى القلب، ما به يقوى القلب، يعني هذا الفصل يتحدث فيه عن علاج نافع للقلق ودفعه وإبعاده عن النفس أن يقوي المرء قلبه. وبين رحمه الله أن تقوية القلب تكون بتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب، لأن القلب يحتاج إلى أسباب نافعة يحصل له بها القوة، وقوة القلب بالتوكل، بالثقة بالله، بالاستعانة بالله، بالصبر على قضاء الله، بالرضا بالله وعن الله، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية المهمة. ولهذا كتب غير واحد من أهل العلم في أعمال القلوب، كتابتهم في أعمال القلوب هو من أجل هذا الأمر، من أجل أن يقوي الإنسان قلبه، يقوي قلبه بالإيمان وخصاله العظيمة. فمتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ووثق به وحصلت له قوة الإيمان، لم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة التي أضرت بكثير من الناس. مثل ما يقول الشيخ: كم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام، ما به علة إلا الوهم، والوهم يعني مرض جالب لأمراض كثيرة، الوهم مرض وجالب لأمراض كثيرة جدا. وليس للوهم علاج إلا تقوية القلب. الشيخ ضرب مثال من أعمال قلوب التوكل، وأورد الآية الكريمة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. القلب القوي بالتوكل يحصل له بهذا التوكل من دفاع الله عنه ونصرة الله له وحفظ الله عز وجل له ووقايته من الشرور وكفايته مما أهمه، يحصل له شيء عجب. الله جل وعلا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: ليس الله بكاف عبده. فقوله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمور دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب. إذن التوكل من أعظم ما تكون به تقوية القلوب. إذا حصلت هذه القوة للقلب بالتوكل، اندفعت عن العبد المخاوف والمضار. انظر إلى الإرشاد النبوي العظيم لمن خرج من بيته. إذا خرج الإنسان من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الثلاث الكلمات كلها كلمات توكل واستعانة. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقال له؟ نعم، هديت وكفيت ووقيت، هداية وكفاية ووقاية. فهداية لما أحب من خير، ووقاية مما يخشى من ضر، وكفاية لما أهمه من أمر خرج لأجله من مصلحة دينية أو دنيوية. فالتوكل قوة للقلب، توكل قوة للقلب. وإذا حصلت هذه القوة زال عنه هذه الأمراض والأوهام والمخاوف وإلى غير ذلك. حتى إن المخاوف عندما تأتي لتشوش على قلبه بما عنده متوكل، يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك
مؤمن مؤمنة،
بإسكان الكاف.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فائدتان عظيمتان: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء، والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا.
هذا حديث عظيم جدا في باب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أفرد فيه رحمه الله هذا الفصل واستخلص من هاتين الفائدتين العظيمتين. الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك. هذا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يفرك مؤمن مؤمنة. الفرك البغض، الفرك البغض، فرك يفرك أي أبغض يبغض، فمعنى لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. البغض الذي يكون من الزوج لزوجه وما يتولد عن البغض من أشياء تضعف الحياة الزوجية وتوهيها، مرده إلى بعض الصفات التي تكون في المرأة أو الأخطاء التي تكون في المرأة ويتركز عليها نظر الزوج. إذا تركز نظر الزوج على تلك الأخطاء أو المساوئ التي في المرأة يحصل الفرق الذي هو البغض، لكن إذا لم يتركز نظره على هذا الخطأ أو تلك المساوئ المعينة ووسع نظره إليها من جوانبها المختلفة، سيجد أن فيها صفات كثيرة جدا يحمدها عليها ويحبها بسببها ويأنس إليها بها. فهنا مشكلة يداويها هذا الحديث، مشكلة تقع في كثير من البيوت، الفرق الذي هو البغض، والسبب فيه أن نظر المرء يرجع إلى أو يتركز على أخطاء معينة، على تصرفات معينة، على سلوكيات خاطئة معينة في الزوجة، فيحصل الفرق الذي هو البغض، يبغضها، وربما أيضا ترتب عليه حتى الطلاق. وأحيانا سبحان الله يحصل الطلاق بسبب أنه يفرك زوجته لخطأ يسير جدا، يسير جدا، يعني بعضهم مثلا يوم من الأيام تخطئ زوجته فتصنع الطعام مالحا، يزيد الملح يعني بغير مثلا إرادة منها أو سهوا أو خطأ، فما يتحمل ويكون جائع وبحاجة إلى الطعام، ثم يفاجأ بالطعام فهو مالح فما يملك نفسه فيبغضها، وربما يترتب على ذلك هذا الفرق الذي ربما يؤدي إلى الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما معنى إن كره رضي إن كره خلق الرضي آخر. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تنظر إلى هذا الخطأ أو هذا الخلق السيء وحده، لا انظر أيضا إلى الأخلاق الطيبة التي عنده والأعمال الجميلة التي عنده والمحاسن الكثيرة التي فيه، انظر إلى هذه كلها لا تنظر إلى هذا الخطأ وحده، إن نظرت إليه حصل الفرق. هذا معنى الحديث. ولهذا ينبغي أن يوسع المرء النظر. وأذكر كلمة سمعتها من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في قصة شاب يستفتيه طلق زوجته لخطأ من هذه الأخطاء اليسيرة جدا، إما طعام أو شيء من هذا القبيل. فقال له الشيخ رحمة الله عليه وكان يعيدها له أكثر من مرة، يقول له يا ابني ما في حور عين بالدنيا، ما في حور عين بالدنيا، الدنيا ليس فيها حور عين، بمعنى أنه لابد أن يكون في المرأة قصور، لابد أن يكون فيها أخطاء، لابد أن يكون فيها بعض الأخلاق السيئة، ما تجد مرأة كاملة من كل جوانبها ومن جميع أطرافها. فهذا الحديث يعني يرشد أو يفيد فائدتين عظيمتين مثل ما ذكر الشيخ. الأولى الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. هذه حقيقة فائدة ولفتة جميلة ينبه عليها الشيخ. الحديث يتعلق بالزوجين، يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة، زوج زوجة، الحديث يتعلق بهذا. لكن الشيخ يرى أنه قاعدة في التعامل عموما مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع المعاملين في بيع وشراء، كل من بينك وبينه علاقة واتصال طبق هذا الحديث. إن عبت فيه خلق انظر إلى، لا تركز نظرك إلى هذا الخلق السيء أو الخطأ المعين الذي فيه، انظر إلى جوانبها الأخرى، جوانبها الأخرى انظر إليها، وسع النظر، ستجد أنك ترتاح ولا يكدر صفوك مثل هذا الخطأ. لكن إذا تركز النظر على الخطأ لن يبقى للإنسان صديق، ولن يبقى له قريب، ولن يبقى له معامل، ويصبح متضجرا من كل من يلقاه، ويضعف صبره ويضعف احتماله إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على فقد التعامل بهذه القاعدة العظيمة المباركة. الفائدة الثانية التي يستفيدها المرء من هذا الحديث زوال الهم والقلق، لأن التركيز على أخطاء المعاملين ونظر الإنسان إليها يصبح في قلق دائم، قلق دائم، يعني تجلب له تلك الأمور القلق لأنه أصبح نظره متركزا عليها، فيصبح دائما في قلق، دائما في هم، ويذهب الصفاء الذي بينه وبين إخوانه ومن يعاشرهم، والمحبة لا تدوم بينهم، والحقوق أيضا لا تحصل، بل يترتب على ذلك تدابر وتقاطع وتهاجر إلى آخر ذلك. الشيخ أيضا ينبه على مسألة مهمة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أرأيتم لو أن شخصا عكس القضية، عكس القضية، يعني ينظر إلى ماذا؟ ما ينظر إلى المحاسن حتى تهون عليه المكارم المصائب، فيعكس القضية. يعني لو رأى شخصا جميلا في تعامله وفي أخلاقه وفي أدبه يذهب ويفتش عن مساوئ له حتى يبغضه، حتى يبغضه، يقول إذا بالعكس، بل يعني بعض الناس عكس القضية فلاحظ المساوئ عمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق حقوق الإيمان، الأخوة الإيمانية، الرابطة، الصفاء، الإخاء، إنما المؤمنون أخوة، هذه كلها تذهب. فبعض الناس يرى أخاه على أحسن ما يكون، يرى أخلاق جميلة وتعامل طيب، فيذهب يفتش وينقب عن مساوئ له حتى يبغضه وينفر منه ويعكس الذي طلب منه أن يفعله في الحديث. ثم أيضا الشيخ ينبه على مسألة مفيدة في موضوعنا هذا. بعض الناس قد وطن نفسه على، حتى وصفهم بذوي الهمم العالية، ووطن نفسه على الاحتمال للأشياء الكبيرة جدا، الأشياء الكبيرة، الكوارث، المزعجات، وطن نفسه على الصبر عليها، لكن الأشياء التافهة اليسيرة ما يحتملها، يعني يحتمل أمور كبيرة مزعجة. وإذا ولده الصغير في البيت كسر كاسا ينزعج أشد ما يكون، وهو في الخارج يحتمل أمور كبار جدا وعظيمة ما يحتملها إلا أصحاب الهمم، ويأتي في البيت وطفله الصغير انكسر زجاجة أو عمل خطأ تجده ينفعل ويعني تسوء حاله ويقلق ويضطرب وتصبح حاله في البيت سيئة من طفل صغير في براءة الطفولة وخطأ معتاد أو يحصل من الأطفال. فهذا أيضا من الأشياء التي قد تقع. فالمطلوب من الإنسان أن يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة مثل ما يقول الشيخ، ويسأل الله الإعانة على هذا وهذا، ولا يكله إلى نفسه طرفة عين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار. فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار، ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقيق بهذا الوصف الحظ الأوفر.
من التحقق.
ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل.
نعم، هنا أيضا من الأشياء التي تتحقق بها السعادة، إذا جاءت الأمور التي تكدر الإنسان لا يطول معها، لا يستبقيها في قلبه، ويذكر نفسه أن العمر قصير جدا، ما يقطع عمره بهموم وغموم ليس من ورائها طائل، لا يقطع عمره بنكد وهموم وآلام، حتى إن هذه الهموم تجلب له أمراض حتى بدنية، يعني مثل أمراض الضغط وارتفاع السكر وأشياء من هذا القبيل، كثير منها تأتي من هذه الأشياء. فليهون على نفسه، يهون على نفسه ويوطن نفسه، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية ودنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها، وفي رفع ما وقع أو تخفيفه.
وفي رفع ما وقع وتخفيفه. هنا أيضا المقارنة في النعم التي تحصل للعبد وبين المصاب هذه مفيدة جدا في تهوين المصاب. يعني عندما يصاب الإنسان بمصيبة فيترحل بذهنه في عد النعم التي أنعم الله عليها به أنعم الله عليه بها، تجده يتحول من متألم على مصاب إلى شاكر على النعمة وحامد على الفضل والعطاء. فهذه المقارنة مفيدة، المقارنة تكون بين النعم والمصيبة وتكون بين المصيبة والمصائب التي هي أكبر منها. فكل هذا يعد توسيع للنظر، لأن ضيق النظر ضيق العطن وضيق النفس، فإذا وسع الإنسان نظره حصل بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا.
نعم، مثل ما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. إذا كان الإنسان بهذه الطريقة ما تضره، ما يضره شتم الناس أو سبهم أو أذيتهم، يضره ذلك إذا وقف واستمع وتخاصم مع من سبه أو شاتمه، لكن إن أعرض مثل ما قال الله عز وجل في أجمع آية في الخلق في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، يكرمون أنفسهم وينزهونها عن أن تتدنس بهذه الأشياء. والشيخ هنا ينبه على لطيفة مهمة في هذا الباب، يقول: أذيتهم لك لا تضرك بل تضرهم هم، أما أنت بالعكس يعني تنفعك أجورا عند الله، تنفعك أجورا عند الله سبحانه وتعالى. فسبهم لك وشتمهم إلى آخره هي حسنات مهدات منهم إليك، هذه حقيقة الأمر، حسنات من حسناتهم مهدات إليك. المفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون. فالحقيقة أن سبه ظاهره سب وحقيقته ماذا؟ حسنات مهدات منه إليك. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس.
هذه فائدة حقيقة ثمينة جدا، فائدة ثمينة للغاية. الشيخ يقول: حياتك تبع لأفكارك، يعني انظر الواردات التي ترد إلى القلب. فحياتك جميلة طيبة حسنة إذا كانت الواردات التي تستجلبها لقلبك واردات طيبة جميلة، وتكون أيضا العكس حياة سيئة نكدة مؤلمة ضيقة إلى آخره أيضا بحسب الواردات بحسب الأفكار. إذا من الخير للإنسان ألا يستجلب لقلبه إلا الأفكار الحسنة الطيبة، والأفكار السيئة إذا هجمت على قلبه يدفعها بسرعة لا يبقيها في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن تطلب الشكر إلا من الله،
أن لا تطلب
على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
هذه فائدة ينبه عليها الشيخ رحمه الله، لأنها عدم التحقق بهذا الأمر الذي ذكر رحمه الله يجلب للإنسان قلق كبير جدا، يجلب له قلق. الآن الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس سواء الأقارب أو الأبناء أو حتى غيرهم، إذا كان الإنسان يحسن إليهم لا لشيء إلا لمنفعة يريدها منهم، مصلحة يطلبها منهم، إذا فوجئ وأحسن إليهم مرة ومرتين ثم قابلوه بالإساءة ماذا يحدث له؟ يحدث له ألم، ألم شديد وقلق، لأنه قدم إليهم إحسانا يرجو من ورائه شيئا منهم فحصل ضد ذلك فيتألم ألما شديدا. لكن لو كان الإحسان الذي قدم إليهم لم يقدمه إلا قربه لله، لا يرجو شيئا إلا من الله، لا يرجو شيء عليه إلا من الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل لهم حصل منهم لؤم أو سوء أو أذى أو نحو ذلك، يعرف أن الإحسان الذي قدمه إليهم لا يضيع عند الله، لأنه أصلا قدمه لله وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان قدمه لمنفعة يرجوها منهم ثم حصل منهم خلاف ذلك وكانوا لؤما في تعاملهم معه، فإنه يتعب ويتألم ألما شديدا. ولهذا يعني للتوضيح، شخصان أحدهما أحسن إلى آخر والآخر أيضا أحسن إلى آخر بمثل إحسان الأول، لكن الأول كان متقربا بهذا الإحسان إلى الله والآخر يرجو منفعة، وقدر أن من أحسنوا إليهم كانوا لؤماء. الأول لا يتعب من لؤمهم أبدا، لأنه يعرف أن سعيه لم يضع، بل هو عند الله مكتوب له حسنات وثواب عند الله. والآخر الذي لم يفعله قربة لله وإنما فعله لمنفعة يرجوها، فإنه يتعب ويصيبه قلق شديد جدا. فهذه حقيقة فائدة مهمة في طرد الهم، أن يوطن المرء نفسه على ألا يطلب الشكر إلا من الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك مثلا من الأولاد أو الزوجة أو بعض الأقارب أو نحو ذلك، أو من ليس له حق عليك من عموم الناس، فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله، معاملة منك مع الله، فلا تبالي بالشكر من أنعمت عليه، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم.
قال رحمه الله: ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت.
يقول: هذا الأمر يتأكد في معاملة الأهل والأولاد، هو مطلوب مع عموم الناس، لكنه مع الأهل والأولاد يتأكد هذا الأمر، ومن قوي اتصالك به. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. العبارة هكذا: إلقاء الشر عنهم، وراجعتها في كثير من طبعات هذا الكتاب، وخاصة طبعاته الأولى القديمة، ومنها الطبعة التي في حياة الشيخ، كلها جاءت بهذا اللفظ الشر. وأعتقد أن الصواب أن اللفظة: فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشره عنهم. الشره، الشره معناه معروف، الحرص الشديد وطلب الحق كاملا، والحرص على استيفاء الحق كاملا، والحرص على اعتبار مقام الشخص ومكانته وحقوقه. فإذا كان لا يلقي هذا الشره عنهم لا يرتاح، تجده عند أي خطأ، عند أي خطأ يقلق جدا. لكن إذا كان يلقي الشره، يلقي الشره لا يشرح على المخطئ، يتغافل يتجاوز، فهذا يرتاح ويريح. أرحت واسترحت، أرحت في نفسك واسترحت في نفسك وأرحت غيرك. لكن إذا كان مثلا الأب في البيت، إذا كان الأب في البيت
ينظر إلى حقوقه الواجبة التي ينبغي أن تكون له من أولاده، ثم يجد أن الأمور على خلاف ما يحب. إذا كان لا يلقي الشرع يتعب، إذا كان لا يلقي الشرع يتعب، يتعب جدا مع في بيته، وإذا ألقى الشرع يرتاح. سبحان الله، يعني ثمة وسائل تعين على إلقاء الشرع. يعني أحد السلف يقول: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. يعني بدلا يشرح عليهم مثلا ويجد مثلا منهم معاملة غير سيئة، لو قال: استغفر الله، هذا ربما من تقصيري وهذا من ذنوبي، استغفر، واشتغل بالاستغفار بدلا يشتغل بالشرع مثلا، أو مثلا يلوم نفسه في التقصير مثلا في توجيههم في تأديبهم، فيلوم نفسه مثلا، فثمة وسائل تعينه على ذلك. لكن إن بقي مع الشرع والتألم والتوجع دائما، هذا مجلبه للهموم والآلام. والشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، سيرته في 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 هذه الخصال عجب. يعني هو يتحدث وكان هذا الأمر سيرة له، سيرة له. تذكر بنت الشيخ نورة حفظها الله عز وجل ومتعها متاع الصالحين من عباده وجزاها خيرا، تذكر أن والدها هكذا في البيت، يعني يتغافل لما يرى الأخطاء من أولاده، يتغافل كأنه ما رأى الخطأ، وما يلوم ويعاتب، حتى أنها تقول: ما عاتبني قط. وسيرته عجب في هذا الباب، يعني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار.
نعم، يعني في طلب الفضائل، أحيانا طلب الفضائل مسألة قلق عند بعض الناس، قلق وهم وأرق، فيقول الشيخ: يعتدل الإنسان، يعني يطلب الفضائل لكن يطلبها باعتدال، ويسلك المسالك الصحيحة، يبتعد عن المسالك المتوية، هذه من الحكمة والراحة في للنفس. نعم.
قال رحمه الله: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
وإجمام،
صلى الله عليكم. واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأعمال المهمة.
وإجمامي، اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، هذه أيضا قاعدة جدا. يعني الإنسان دائما في حياته يجعل نصب عينيه الأمور النافعة، هي مطلبه، هي مقصده، هي بغيته، ويعمل على تحقيقها. والأمور الضارة يحرص على تجنبها والبعد عن الأسباب المفضية إليها. إذا فعل ذلك يكون جلب لنفسه الراحة ودفع عن نفسه الهم والحزن. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل،
لأن التفرغ للمستقبل
والتفرغ للمستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة وتفكير وقوة عمل.
نعم، يعني الإنسان إذا كان منظم مرتب في حياته وينجز عمل اليوم بيومه ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، هذا يرتاح ويدفع عن نفسه هموم وغموم. لكن إذا كان يؤجل أعمال اليوم إلى الغد، يصبح عمله في الغد جمع ماذا؟ عمل الأمس والغد، وإذا أجله أيضا إلى يوم ثالث اجتمع، وإذا تكاثرت عليه الأعمال انقطع عنها كلها وجلب لنفسه الهم بهذه الطريقة. لكن إذا كان كل يوم بيومه ينجز أعماله و تجده في كل يوم في نشاط جديد متجدد وبأعمال جديدة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار.
أعد. وينبغي.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار. وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني أيضا هنا ينبه الشيخ على فائدة في هذا الباب، أن يكون الإنسان، وهي عائدة للتي قبلها، يكون الإنسان منظم ومرتب ومحدد أهدافه في كل أيامه، وتنظيمه لأعماله يبدأ في الأهم فالأهم، وأيضا يراعي الأعمال التي تميل إليها نفسه وتشتد رغبته فيها، لأنه إذا كان يعمل في أمور لا تميل إليها نفسه يسأم منها ويمل ويضجر وينزعج، لكن يتخير الأعمال الحسنة الطيبة التي تميل إليها نفسه وترتاح ويأتي إليها بنشاط. وإذا كان أيضا يريد أن يخطط ماذا يعمل، يستعين بالفكر الصحيح، يفكر قبل أن يعمل ويشاور أهل الخبرة وأهل الرأي وأهل العقل، هل هذا العمل مناسب، هل هذا الطريق مناسب. وإذا استشار، وما ندم من استشار، واستخار الله عز وجل وما خاب من استخار، ودرس الموضوع الذي سيقوم به دراسة دقيقة جدا وتوكل على الله وعزم وفعله، بإذن الله تكون أموره ناجحة وموفقة ومسددة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين، وأن يكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.